هذا عليه 19 من الشهر العاشر من عام 1427. سنعيد قراءة ما يتعلق ب ولهم عنها ينزفون. وقد حال قبل رحمه تعالى إلى ما سبق وهو في سورة الصافات بقوله سبحانه وتعالى ولهم عنها ينزفون. قال رحمه الله: اختلفت القراءة. أنا بدي تنتبهون إذا جئنا إلى كلامه قبل أن ننتبه يترجح المعنى. يقول: اختلف القراءة في قراءة ولهم عنها ينزفون، فقراءة عامة قراءة المدينة والبسطة، وبعض قراءة الكوفة ينزفون فتح الزمن بمعنى ولهم عن قربها تنزف عقولهم. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة ولهم عنها ينزفون لكسر الزاد معنى ولهم عن شربها ينفد شرابهم. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى غير مختلفتين بأيتهما قرأ القارئ المسيء، ذلك أن أهل الجنة لا ينفد شرابهم ولا يسكرهم شربهم إياها فيذهب أو فيذهب عقوله. ثم قال بعد ذلك: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه لا تذهب عقولهم. وذكر رواية عن ابن عباس من طريق علي بن طلحة ثم من طريق ابن عطية العوفي قال: لا تنزفوا فتذهب عقولهم. وذكر رواية عن مجاهد قال: لا تذهب عقولهم. ثم رواية عن السدي قال: لا تنزف العقول. ثم رواية عن الزيد قال: لا تنزف العقول. ثم رواية عن قتادة قال: لا تغلبهم على عقولهم. ثم قال الآن الكلام: وهذا التأويل الذي ذكرناه عمن ذكرنا عنه لم تفصل لنا رواته القراءة التي هذا تأويلها. قد يحتمل أن يكون ذلك تأويل قراءة من قرأها ينزفون وينزفون كلتيهما، وذلك أن العرب تقول: قد نزف الرجل فهو منزوف إذا ذهب عقله من السكر، وأنزف فهو منزف محفية عنهم لغتان كلتاهما في ذهاب العقل من السكر. وأما إذا فنيت خمر القوم فإني لم أسمع فيه إلا أنزف القوم في الألف، ومن الإنزاف بمعنى ذهاب العقل من السكر قول أبيرد: لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبئس الندامة كنتم آل أرجع. من هو الآن ذكر في المعاني اللغوية معنيين: الأول لا تذهب عقولهم، والثاني لا ينزف شرابهم. ثم ذكر الرواية، الشيخ حسين يقول أن الرواية التي ذكرها كلها ليس فيها لا ينفد شرابهم، ليس فيها لا ينفد شرابه. ما نحكي قول الكفر ما طبنا الوقت الأحيان. ويقول أنه الروايات وجع السلف لا ينفد شرابهم غير موجود. ثم الطبري يقول أن كلام السلف الآن لما قالوا هذا التوري ذكرنا عنه ذكرنا عنه لم تفصل لنا قواته القراءة التي هذا تعيينه. وقد احتمل أن التأويل ذكروا في تذهب عقولهم نكون لينزفون أو نكون لينزفون إلهما معنى لهذه إلهما إما لهذه وإما لهذه معنى أنهما جميعا. لكن اللغة المكية في إذا فنت الخمر أنزف فقط، هذا الإشكال اللي أقول له فيه أو تعطينا
يعني
هو الآن صدر عبارة بقوله ليش واختلف، تمام؟ ولماذا حصل اختلاف هنا؟ وحكاه لأن اللفظة هذه لينزفون وينزفون تأتي بمعنى ذهاب العقل. تأتي بمعنى ذهاب العقل على قراءتين، يعني على قراءتين تأتي بمعنى ذهاب العقل. فهذا وجه الاختلاف. فقال لأنهم فسروا ولم يبينوا أي القراءتين يريدون، فاحتمال يكونون فسروا هذه وفسروا هذه. هذا اللي يبدو كلام مبتدئ له. يقع الإشكال أنه لم يذكر من فسر إلى هذه الشرع، من أين جاء بها؟ من أين جاء بلفاظ الشرع؟ طبعا عندنا من مراجعه كما هو مشهور اللي هو كتاب الفراء، ولا لا؟ لنقرأ كلام الفراء لأنه هو الذي نص على ذلك. قال عبارة الفراء: قال ولا ينزفون أي لا تذهب عقولهم، يقال للرجل إذا سكر قد نزف عقله، وإذا ذهب دمه وغشي عليه رماح قيل منزوف. ومن قرأ ينزفون يقول لا تزنى خمره. والعرب تقول القوم إذا ثني زاد قد أنزفوا وأقتروا وأنفضوا وأرملوا وأملوا. هنا كم حكى الآن في لا تذهب عقولهم؟ عقولهم لا، لا لا، قال ينزفون، قال لا تذهب عقولهم. وقال الرجل إذا سكر قد نزف عقله، وإذا ذهب دمه وغشي عليه ومات قيل منزوف. ومن قرأ ينزفون قال لا تفنى خمره. إذن الآن في ينزفون لم يذكر إلا قولا واحدا، ولا لا؟ هذا في الكتاب المطبوع. طيب ما لعله موجود في الجزء الأول، ما في الثاني، ما هو معي الثالث يرجع مثلا. صاحب تهذيب اللغة أيضا نقل كلام الفراء هذا، لكن لاحظ الاختلاف الذي سيبدو. قال وقرئت ينزفون، قال الفراء وله معنيان، ملك من الصفات. يقال قد أنزف الرجل إذا ثني خمره، وأنزف إذا ذهب عقله من السكر. فهذان وجهان في قراءة من قرأ ينزفون. ومن قرأ ينزفون فمعناه لا تذهب عقولهم أي لا يسترون. يقال نزف الرجل فهو منزوف، لا أسف نعيد القراءة مرة أخرى. في ينزفون قال يقال أنزف الرجل إذا كان خمر، وأنزف إذا ذهب عقله من السكر. هذا وجهان في قراءة من قرأ ينزفون. ومن قرأ ينزفون فمعناه لا تذهب عقولهم أي لا يسترون. وقال نزف الرجل فهو منزوف ونزيف أيضا. وأنشد غيره في أنزف عندي لأن أنزفتم أو صحوتم لبيت السماء. والآن هنا ذكر الوجهين الذي ذكرهما الطبري هنا. طيب فلعلها في الصافات ولكن نقلها من الصافات، ولا يكون نقلها من الصافات. فإن كان نقلها من الصافات لعلنا نرجع لها مرة أخرى، لكن المقصد أنه أخذها فيما يبدو من الفر. والفر يكون ذكر الوجه الثاني في ينزفون، قال في ينزفون لها معنيها، إما تذهب عقولهم عن القراءة الأولى وإما يكون المعنى نقاد الشرع، يكون معنى نقاد الشرع. إما هذا المعنى يبدو ما أخذها من الفراء احتمال يكون من الأصناف، ما أنت أنا ولا كنت أحضر من الأصناف، أنا كنت مرقب عليه فائدة لكن فائدة توقف فيها ما دام كذا، إلى أن ننظر من الصفات متعلقة بروايات كتاب الفراء. لأن كتاب الفراء الذي المطبوع من رواية محمد بن الجهم. ذكر في بداية الكتاب إيه في سرعة هو في أول كتاب هنا قال سمعت أبا عبد الله محمد الجهني بن هارون السمري ثم ذكر عن الفرع وذكر كذا. والرواية التي عند الأزهري رواية أخرى من طريق عاصم بن سلمة يقول هنا ومن مؤلفات كتابه ومن مؤلفاته يعني الفرع كتابه بمعنى قرآن العرب أخبرني به أبو الفضل بن أبي جعفر المنذري عن أبي طالب بن سلمة عن أبيه سلمة بن عاصم عن الفرع لم يخطه من الكتاب كله إلا مقدار ثلاثة أوراق في سورة الزخرف ما وقع في كتاب الفرع في تفسير القرآن والإعراب وهو مما صح رواية من هذه الجهة من هذا الكلام عن كتاب الفرع. هناك فائدة مرتبطة بسلمة وهو أنه كان يعرض كما يعرض ما يكتبه على الفرع بناء عليه إذا اختلفت النسخة بين نسخة محمد بن الجهم ونسخة سلمة بن عاصم فإن نسخة سلمة تقدم لكن هنا لا نستطيع أن نحكي تقديم هذه النسخة حتى نرى الصفات إن لم تجرد الصفات انتهى الأمر إن لم تكن ترد فنقول الذي ورد في كتب اللغة مقدم على المطبوع لأن سلمة كان يعرض كتابه واضح الفائدة هذه؟ إنه يتكلم هو يذكر الاختلاف في فهمهم في قضية ينزفون ويزفون يعني هم اختلفوا في أي اختلاف مو في التأويل. أما المعنى المذهب الثاني القول الثاني اللي ذكره فهذا ما في اختلاف لم يرد عن السلف وهو قول مختلف قول ذكر الفرع الآخر اللي هو نقاد التأويل يحمل على اختلافهم في تجيه القراءة فيها في احتمال المرجوحة القراءة وهذا القراءة ونحمل على هذا المعنى أو
في تأويل القراءة هذا الأولى في تأويل القراءة
هذا أول لأنه لم يرد عن السلف غير هذا المشي تفسير ينزفون بهذا المشي فالأولى نحمل على اختلاف القراءة
قال هنا اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك على نحو اختلاف القراءة فيه.
نعم لكن ذكر وجه آخر اللي هو إيهاب مفاد الشرع.
يستجن الاتباع عن المقصود ذكر قول ما قال منهم معناه ما قال منهم معناه لا توجد أقوله.
هنا ما يذكر قول غير.
ما قال منهم
لا يستجيب غير الله لا يوجد هذا القول يعني لا يوجد غير هذا القول عندهم ولا لا مدى ما يوجد سيكون يحمل على هذا خصوصا الطبق المطلع لك عنده روايات ويسمع إنه كان عنده روايات يحمل طبعا من الغير يحمل على هذا حتى يظهر من بالفعل اللي عنده رواية أو في رواية أخرى منصوبة للسلف في نفس المعنى أيضا بس ما يجب مطيل نفسه وترجع الكشف عن جهة الإطلاق سبع نبه على هذا ذهب إلى الطبري أن ينزفون ينزفون كان في معنى واحد وأن ينزفون أيضا تنفرد معنى آخر
هنا ذكر الشيخ قول الثاني حكى عن أبي حنيفة
السجستان يقولوا حكى أبو حاتم هذه نعم حتى أبو حاتم عن أبي إسحاق الجحدري ونعمة وطلحة بن مسعود وعبد الرحمن عيسى بضم الياء وكسر الزاي قال معناه لا ينفنى شرابه عن أبي حاتم قال معناه لا يفنى شرابه حتى القراءة ثم بين لنا سأل منك النحو والسلام يجيز الأخير معناه صحيح معناه صحيح ولا يخالف ما جاء عن السلف يكون من ثم يقول يعني كان يجتمع في خمر آخرة يعني ذكرها في المحرر الوزيزي صار إلى عبارة جيدة أنه يعني لا نفهم بالعقل ولا نفهم بالمعنى, يعني لا يذهب هذا ولا هذا. خلاف أمر الدنيا لو يكون في ذهاب نفاد لشربهم ونفاد لعقولهم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى, وقوله وفاكهة مما يتخيرون, يقول تعالى ذكره, ويطوف هؤلاء الولدان المخلدون على هؤلاء السابقين بفاكهة من الفواكه التي يتخيرونها من الجنة لأنفسهم وتشتهيها نفوسهم, ولحم طير مما يشتهون, يقول ويطوفون أيضا عليهم بلحم طير من الطير التي تشتهيها نفوسهم.
نعم, هذه فقط في فائدة بعض من كرها وليست في لازمة, لكن من الاستنباطات تعتبر هو مرتبط أولا بالأكل, تقديم الفاكهة على يعني اللحم هو أمر, لكنه إذا قدم مباشرة فإنه إذا قدم مباشرة فإنه يعني يأكل خير, لكن على العموم ذكروا هذا والله أعلم صحة, وكان بعض هذا طبيا يذكر عن الطباء أنه هذا أنفع للمعدة في امتصاص خلاف الجسم.
القول في تأويل قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اختلفت القراءة في قراءة قوله وحور عين, فقرأته عامة قراءة الكوفة وبعض المدنيين وحور عين بالخط اتباعا لإعرابها إعراب ما قبلها من الفاكهة واللحم. وإن كان ذلك مما لا يطاف به, ولكن لما كان معروفا معناه المراد اتبع الآخر الأول في الإعراب, كما قال بعض الشعراء إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب وزججنا الحواجب والعيون فالعيون تكحل ولا تزجج, ردها في الإعراب على الحواجب لمعرفة السامع لمعنى ذلك. وكما قال الآخر تسمع للأحشاء منه لغطا ولليدين جسعة وبدادا 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 والجسعة غلظ في اليد وهي لا تسمع. وقرأ ذلك بعض قراءة المدينة ومكة والكوفة وبعض أهل البصرة بالرفع وحور عين على الابتداء, وقالوا الحور العين لا يطاف بهن ويجوز العطف بهن في الإعراب على إعراب فاكهة ولحم, ولكنه مرفوع بمعنى وعندهم حور عين أو لهم حور عين. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القراءة مع تقارب معنييهما, فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب. والحور جماعة حوراء وهي النقية العين الشديدة سوادها, والعين جماعة والعين جماعة عيناء وهي النجلاء العين في حسن وهي النجلاء العين في حسن. وقوله كأمثال اللؤلؤ المكنون يقول هن في صفاء بياضهن وحسنهن كاللؤلؤ المكنون الذي قد صين في كن. وقوله جزاء بما كانوا يعملون, يقول تعالى ذكره ثوابا لهم من الله بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا وعوضا من طاعتهم إياه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ساق بإسناده عن عمرو عن الحسن وحور عين قال شديدة السواد سواد العين شديدة شديدة البياض بياض العين. وساق بإسناده عن الضحاك وحور قال بيض عين قال عظام الأعين. وساق بإسناده عن ابن عباس قال الحور سود الحدق. وساق بإسناده عن الحسن البصري قال الحور صوالح نساء بني آدم. وساق بإسناده عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن الحور العين خلقن من الزعفران. وساق بإسناده عن ليث عن مجاهد قال خلق الحور العين من الزعفران. وساق بإسناده عن مجاهد قال حور قال حور العين خلقن من الزعفران. وقال آخرون بل معنى قوله حور أنهن يحار فيهن الطرف ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد وحور العين قال يحار فيهن الطرف.
ذكر هنا اختلاف القراءة في وحور ووحور يعني على المنخفض وعلى الرفع. وكما قال كلاهما قراءتان صحيحتان. طبعا الخفض كما ذكر يكون للإعراب إعراب ما قبلها وقبلها إيش إيه وفاكهات ولحم طير وحور يكون باب اتباعها وإن كان مما لا يطاف به ولا يطاف به. وذكر طبعا الشواهد الشعرية من كلام العرب في الاتباع. وقد يكون هناك إيش فعل مقدم لأنه قال مثلا هنا إذا ما الغان يأتي برزن يوما فلدينا الحواجب وأبدينا العيد ليكون مقدر فعل مناسب له. نعم يكون معروفا لأنه ما تركه لمعرفة السنة لله. هذا ذكره الطاهر بن عاصم بن عاص الوطوف للإبان بالحور العين لكنهم يطوفون بهن في الغرف ليس في مكان. لأنه الآن الكلام عن هؤلاء وهم متأكدين لأن النساء كله على أنهم في حالة الاكتفاء ومتقابلون ويأتيهم يأتيهم القمر ويأتيهم الكاس ويأتيهم الطير. لكن لما جاء الإنسان في الفور نبه الطائر أنه ليس لا يدار عليهم في مجالسهم وإنما في غرفهم. هذا يعني يحتمل لكن ما دام في العربية مذهب معروف والعلماء متقدمين ذهب إليه فلا مانع لا مانع من حمله على هذا المعنى ذهب إليه المتقدمين. أما قراءة الرفع فواضح ما فيها إشكال لأنها تكون باب الاستئناف من باب الاستئناف. والتقديرات التي ذكرها أيضا واضحة كانوا معنا وعندهم حور عين أو يكون لهم حور عين وتكون مبتدأ وعندهم أو لهم خبر مقدر. الحور أو الحوراء سبق الحديث عنها وتفصيل ذلك لكن عندنا هنا فائدة ذكرها ليث عن شيخه مجاهد أن الحور العين خلقنا من الزعفران. وهذه القوية ما تلاحظون أيضا غيبية تتكلم هذا إلى أسبوعه إن لم يكن فيها إلا قول مجاهد فلا شك أنها مما يتوقف فيه أن هذا خبر غيبي لا يؤخذ إلا عن معصوم. وإن شارك مجاهد غيره أو ذكر أحد من الصحابة أو ذكر جمهور من التابعين غير متواطئين فهذا مما يدل على أن لها أصل. أن يكون ينفرد بها مجاهد فهذا يجعل الأمر مما يتوقف فيه فيقبل حتى يرجع المعصوم لأنه خبر غيبي. نعم. ومذاكرها لا تذكر أنا مذكورة في الحاشية ذكر عن من بيت من عند البراء لكن ما نص من نقل من أوثار لأن أصل البراء أبل لو أشير جميل لا
يشير
من قليلة يعني بنفسه قليلة قليلة يمكن أسماء عموما أسماء لغوية عندها قليلة كم من الصفحة يا شيخ؟
123
طيب نقول أصله عند الفراء واختلف الفراء صحيح أكتم عليك
123
نعم نعم 123 نعم
تقول جاهل
الرحمن لا الموضع الأول اللي هو موضع الحواريين لإثبات أن أصل الحوار معنى البيع مثل ما سمعنا أن الحوار البيع جهود آخر ناقص الحور ذكر قال السلف بمعنى الحور وكمنها كلام مجانا وإذا كان في عرضين كانوا يعني يتخطف منه أنه لم يكن
وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله كأمثال اللؤلؤ قال أهل التأويل وجاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن الفرج الصدفي الدمياطي عن عمرو بن هاشم عن ابن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله كأمثال اللؤلؤ المكنون قال صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما يقول لا يسمعون فيها باطلا من القول ولا تأثيما يقول ليس فيها ما يؤثمهم وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما والتأثيم لا يسمع وإنما يسمع اللغو كما قيل أكلت خبزا ولبنا واللبن لا يؤكل فجاز إذ كان معناه شيء يؤكل إذ كان معه شيء يؤكل
طيب حمام نقل هذه هنا في قوله كأمثال اللؤلؤ المكنون عندنا لفظ المكنون مأخوذة من كما ذكر الطبري من الكن يعني المادة ثلاثية مشددة الثانية وهذه المادة من الكن كما أخبر ابن فارس أن لها أصلا واحدا يدل على ستر وصوم شيء مستور ومفهوم يعني بعيد عن الأيدي وقد ورد هذا اللفظ يعني بتصريفه في القرآن مثل إيش قوله أو أثمنتم هنا الآن بمعنى الستر نعم ستروه وصانوه عن غير من يعلمه ومثل أكن قلوبنا في أكن أيضا يعني في أن مغطى عليها فلا يدخل من خير ولا يخرج منها خير وبالنحل أكنان إذن هذه المادة جميع سياقاتها تدل على الصون والستر أو على الستر والصوم. الستر هو الأصل في هذه المادة والأصل في هذه المادة. ما ذكره عن بعض أهل العرب أولا هو فسر لا يسمعون فيها لغوا ولا فيما طبعا كامتان لئل المخنون. الحديث الذي ورده فيه طبعا حكم عليه الحديث أنه منكر كما في الكامل فقد أسار المحقق الأسفل إلى هذا، ولكن المعنى الذي ذكره هو معنى صحيح، لكن لا يصح نفسه لما يطلع سنة ما دام فيه أثار من جهة الاسم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما كما قال لا يسمعون باطلا من القول ولا وليس فيها ما يؤثمه، ليس فيها ما يؤثمه يعني ما يجعل أنه يتأثمه. لكن بعض أهل العلم مثل البصرة وهو أبو عبيدة جعلها بمعنى آخر، يعني تخريجها خرجها من جهة اللغة تخريج آخر ومثل التخريج الذي فيه ولحن طيب قريب منه، وهو أن المراد لا قال لا يسمعون فيه لغوا، قال والتأثيم لا يسمع وإنما يسمع اللغة، كما قيل أكلت خبزا وشربت اللي تقديره في الفعل المناسب إليه لإتباعنا من يكون باب الإتباع أو يكون باب تقديره الفعل. فكأن أبا عبيدة يذهب إلى هذا المعنى. أبو عبيدة إذا تكون الصفحة نجاز القرآن الجزء الثاني 249. لكن هل هناك اختلاف من جهة المعنى بينما وجه به الطبري وبين توجيه أبي عبيدة؟ لأن الطبري يقول ليس فيها ما يؤثمه، وهذا يقول التأثيم لا يسمع إنما يسمع اللغو، كان معناه عنده لا يسمعون فيها لغوا ولا يجدون تأثيما مثلا، ولا يجدون تأثيما، المعنى واحد من جهة المعنى. لا، لأنه لماذا إذا ما كان أفضل معنى لماذا قال وكان بعض العلم من أهل البصرة؟ هل هو قضية نحوية مجرد مسألة نحوية ليس لها أثر في المعنى أو لها أثر في المعنى؟ يعني هي مسألة تقدير فقط والمعنى واحد؟ كيف؟ يعني هل الطبري الآن يناقش قضية تقدير والمعنى واحد ولا التفسير سيختلف باختلاف هذا التقدير؟ قال هنا ولا تأثيما يقول ليس فيها ما يؤثمه، وأبو عبيدة قال التأثيم لا يسمع إنما يسمع الله، كانوا قال لا يسمعون لغوا ولا يجدون تأثيما. لا، هذا التخصيصات لا يدل عليها حتى معنى الله، لأن التأثيم يدل على ورود وجود الإثم، فاللغو نتيجة الإثم. هو يعني لكن غيره مشى على هذا مثل تفسير الطبري وهذا ما هو مثلاً. أنا إلى أنا تأملت حقيقة قولين ما حسن بينهم فرق من جهة المعنى، ليس بينهم فرق من جهة المعنى إلى الآن لا أحسن في فرق، إنما هي المسألة مسألة تقدير يعني تقدير نحوي.
يكون أحسن عليك أبداً ما رد عليه ولا شيء،
ولا رد عليه
يعني كأنه يحكي الاستشكال عن أبي عبيدة.
نعم، ولم يرد عليه، لكن كونه يذكر هذا مجرد ذكر ويعرض عنه لا يلزم أنه رضيه،
لكن قد يكون الأمر بطريقة الاستشكال
اللي هي
قال والتأثيم لا يسمع وإنما يسمع اللغو كما قيل أكلت خبزا.
إن هذا الكلام اللي ذهب إليه أبو عبيدة صحيح من جهة معنى ولا لا؟
هو صحيح، لكن قضية الاستشكال هذه حكاها عن أبي عبيدة، يعني قد تكون هو أصلا ما واردة عنده،
قد يكون، لكن في النهاية ما في طعم.
إيه؟
في النهاية طبعا في نسخة أبي عبيدة نسخة مطبوعة قال فجاز إذا كان معه شيء اللي هي موجودة في الأرض والسلطان يتناوى كفلا. ولا تدري هل صاحب مصحف أبي عبيدة هو صححها على القرى على القبر ولا لكذا كانت مصحف أبي عبيدة مثلا، لكن نحكي الموجود الآن في المطبوع في مطبوعة أبي عبيدة إذا وهذا التفتح وهي كذا في مجال القرآن عند قوله إذا مع مصحف الدكتور عبد الله تركي كمان يقول وهي كذا في مصحف مجال القرآن.
وقوله إلا قيلا سلاما سلاما يقول لا يسمعون فيها من القول إلا سلاما سلاما أي اسلم مما تكره. وفي نصب قوله سلاما سلاما وجهان، إن شئت جعلته تابعا للقيل ويكون السلام حينئذ هو القيل فكأنه قيل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا سلاما سلاما ولكنهم يسمعون سلاما سلاما. والثاني أن يكون نصبه بوقوع القيل عليه فيكون معناه حينئذ إلا قيل سلاما سلاما، فإذا نظم القيل نصب قوله سلاما سلاما بقوله قيل عليه بوقوع قيل عليه.
هذا الإعراب الذي ذكره أصله عند القراء لأنه ذكر هذين يعني الجزء 24 للساعة السابعة. والوجه الأول الذي ذكره هو الذي يسمى عند البصريين البدن، لأنه كما تلاحظ أنت الآن أنه نزع لما أراد المقدر نزع لفظ قيلا، وهذه قاعدة البدن أنه إذا اعترف المبدل منه فصح الجملة. والثاني أن يكون مفعول لقيل، يكون مفعولا لقيل وجه آخر. وهنا يرد طبعا وهو الحقيقة من المسائل اللي يعني مرتبطة بعلم النحو، لأن هل هناك فرق بين التقريرين من جهة قوة المعنى وبلاغته؟ يعني من جهة المعنى الجملي لا في فرق، من جهة المعنى الجملي لا فرق، لكن من جهة قوة المعنى أيهم أقوى؟ هل البدل أقوى من المفعول ولا لا؟ أي تحتاج إلى نحوي يحسن فيه ونضع مسألة لكي نفهم ولكي يعني نعلم أنه حينما يختلف توجيه الإعرابي فأحيانا يؤثر على المعنى وأحيانا لا يؤثر على المعنى، المعنى الجملي واحد لكن يختلف من جهة البلاغة تلف من جهة البلاغة. يعني نفهم الفرق بين التوجيهات النحوية. نعم
الفرق كم شيء؟
الفرق 124 نفس الصفحة السابقة جهة 124 يعني سلاما بعد السلام
يعني في قراءة المفاجأة يقول أي مفهوم بين فكرة المسلمين هو نهج مؤخرا والفرق بين الوجهين أن الأول في التكرير الكثير الأول والثاني في التكرار والتكرار المسلمين.
لا هذا على سلام سلام لكن على التوجيهين الإعرابيين أيهم أقوى النعت ولا البدل ولا طيب نعم يعلن لا تأثيم على الإثم، الإثم تأثيم هنا على الإثم، الإثم لا يسمى
يعلن إثم لا يسمى هنا لا يسمى هنا تأثيم
لا بل عنده لا لأن التأثيم بمعنى الإثم والإثم لا يسمى الإثم لا يسمى
القول على يسمى من القول ما هو لا
هذا كان حتى بالجاكة وقال بعضهم ذهب إلى أن هذا نوع وهذا نوع لو يحمل على هذا وهذا نوع ما صار فيه تكبير أبو عبيدة ما له محل، لكن أبو عبيدة ذهب إلى أن التأثيم هو الإثم والإثم لا يسمى.
هذا ليس فيها ما يقال عند مكتب الشيخ لما قال مثلا ما يسمى
ما في ضبط ما في لماذا يختل فلسفة قد يكون لكنه ما أوضح عنه هو فسره ليس فيها ما يؤثرون ليس في لا يسمعون فيها لغوا وليس فيها ما يؤثرون وليس في الجنة ما يؤثرون يعني ما يؤثر ما يؤثر من النفع
كان وراد أن يخرج منه
يعني
يقول لا
يسمعون فيها يعني أنا فاهم الجنة يقول من لا يريد أن يقول أنا لم يقدر يسمعون يعني لم يسمعون الثلاثين مرة إلى السماع وضع عندهم الله لا يرجع للسماع عند الطرف نعم كيف الثلاثين مرة للسماع واللغو يعني تريد أن
واللغو
يحصل عليهم أما الكلام لا فائدة فيه يعني إذا أنت قلت هذا فقول أنت اللغو لما تقول أن الكلام الذي لا فائدة فيه أنت تكون خاص باللغو لأن من الكلام الذي لا فائدة فيه النوع الثاني اللي أنت جعلته مستفيد يعني قلت إذا اجتمع الطرف على أمر هذه هذا مذهب ما في اجتماع يعني هو مذهب ما في اجتماع عميق مكتمل هذا مثل ما قلنا في مقام الاحتمال أن يكون اللغو نقول ما لا فائدة فيه كأن الكلام العام المباح لا فائدة فيه لا ما في تأسيس كل القول يقول في ذلك وهذا القول في تأسيس ما أتوقع من باب الشيء لا لا أيوة تناسق من باب الفائدة ترى نستخدم الاتساق في موقع تناسق الاتساق هو اجتماع التناسق اللي هو انتظام نعم لو نظرنا إلى سلاما سلاما نعم يعني كانت تقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا أين مرتبط وماذا بالقول هذا جميل ما الحظ جيد إنه ما الحظ جيد من السياق أن السياق يعود إلى ماذا إيه من استثناء عاد إلى ماذا إلى قوله ولم يذكر النوع الثاني الذي ذهب إليه أبو عبيدة اللي هو إيش قال
قائمة إلى السلام السلام وهو استثناء من ذا لم تأثير بطريقة تأثير الشيء بما يشبه ضده المجتمع البديع
بسم
تأثير النقص بما يشبه الدم
ماشي إذا معنى ذلك كان غير من اللغو الثلاثين بعضهم واحد يعني في قول ولا لا الكلام كان يفهم منه أن اللغو والتأثيم في القول فإننا عليه نحن اللغو على ما لا فائدة فيه والتأثيم ما يقع من الكلام الذي فيه إيه هذا ما الحظ منه
طيب اللغو سقط القول من فحش وغيره والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد أو لا يؤثم أحد هناك غيره ولا نفسه بقوله فكان يسمع ويتألم بسماعه وقيلا مستثنى والاستثناء متصل وقال قوم هو منقطع
إذا كان متصل يبقى على نفس القول على نفس القول وكان السياق يعني أشبه بأن يكون مرتبط بالقول ولا ذكره هو ابن عطية في التأثير وما يؤثم من القول ربط بين الإثم والقول أنه قول يؤثر ورجع إلى معنى القول ماشي
طيب كلام بن جرير وش يحتمل أنه
بن جرير أوسع عبارته فيها سعة عبارة بن جرير ليس فيها ما يؤثمهم أوسع من ربطها بماذا بالقول قول غير قول غير أوسع عبارة جسم البصري اللي هو بريدة واضح أنه يريد أن يجعل التأثير مخالف للقول نعم وهنا في فائدة عندما يعني لاحظ هنا أنه لم يذكر كلاما للسلف في اللغو والتأثير ولا لا لم يذكر للسلف كلام في اللغو والتأثير هذا الواحد يعني يستانس فيه ويعتمد عليه وبناء عليه ينظر هنا الآن إلى صحة المعنى الجاري على لغة العرب أيهما أبلغ وأقوى فيقول به. فما دام السياق يعني يصحح ما ذكرت من كل لغو التأثير هو من نوع الكلام، مثل الأول ما لا فائدة فيه، والثاني ما يقع فيه إثم من القول بدلالة السياق في قوله إلا قول إنسان ولو متصل، هذا تقريب حسن واستنباط جيد. نعم.
القول في تأويل قوله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب اليمين وهم الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم يا محمد ما أصحاب اليمين أي شيء هم وما لهم وماذا أعد لهم من الخير. وقيل إنهم أطفال المؤمنين ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن زادان أبي عمر يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين قال أصحاب اليمين أطفال المؤمنين. وساق بإسناده عن قتادة في قوله لهم في الجنة وكيف يكون حالهم إذا هم دخلوها فقال هم في سدر مخضود يعني في ثمر سدر موقر من حمله قد ذهب شوكه. وقد اختلف في تأويله أهل التأويل فقال بعضهم يعني بالمخضود الذي قد خضد من الشوك فلا شوك فيه. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سدر مخضود يقول لا شوك فيه. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس في قوله في سدر مخضود قال خضده وقره من الحمل ويقال خضد حتى ذهب شوكه فلا شوك فيه. حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه في سدر مخضود قال زعم محمد أن عكرمة قال لا شوك فيه. وساق بإسناده عن عكرمة في قوله في سدر مخضود قال لا شوك فيه. وساق بإسناده عن قسامة ابن زهير في قوله في سدر مخضود قال خضد من الشوك فلا شوك فيه. وساق بإسناده عن السفر بن نسير في قول الله عز وجل في سدر مخضود قال خضد شوكه فلا شوك فيه. وساق بإسناده عن قتادة قوله في سدر مخضود قال كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك فيه. وساق بإسناده عن قتادة في قوله في سدر مخضود قال ليس فيه شوك. وساق بإسناده عن أبي الأحوص في سدر مخضود قال لا شوك فيه. وساق بإسناده عن عكرمة في سدر مخضود قال لا شوك فيه. وساق بإسناده عن عكرمة قال لا شوك له وهو الموقر. وقال آخرون بل عني به أنه الموقر حملا. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد في سدر مخضود قال يقولون هو الموقر حملا. وساق بإسناده عن مجاهد في سدر مخضود قال الموقر. وساق بإسناده عن مجاهد في سدر مخضود قال الموقر. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله في سدر مخضود يقول موقر. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير في سدر مخضود قال ثمرها أعظم من القلال.
قوله سبحانه وتعالى في سدر قبل في أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين هؤلاء هم الصنف الثاني بعد المقربين الذين ينتظرون في الطبقة الأولى ثم بعد ذلك أصحاب اليمين. طبعا هو كما ذهب إليه أصحاب اليمين يراد بهم من الذين يقولون ثم بينهم، لكن هذا الأثر الذي أورده عن علي رضي الله عنه فيه غرابة. لماذا؟ لأنه قال أصحاب اليمين أطفال المؤمنين، قال المؤمنين، فإن حملناه على التمثيل على أنهم مثال لأصحاب اليمين، وأنه أراد أن ينبه على هذا النوع لخفائه، أراد أن ينبه على هذا النوع لخفائه تجاز ذلك، لكن أن يكون هم المراضين دون غيرهم هذا في ذنبه. نقول أنه لعلهم باب التنفيذ، وأنه إنما ذكرهم لخفائه لمولاد المؤمنين. وما ذكر القتادة قال أصحاب اليمين وأصحاب اليمين، أي ماذا لهم وماذا أعد لهم، يعني بيان لقوله ما لقول ما أصحاب اليمين. السدر المخضوض كما أخبر الطبل كما قال، يعني في ثمر سدر موقر من حمله قد ذاب شوكه، يعني ذكر معنيه معا. وابن فارس في معنى خضد هذه ذهب إلى ما تدل على تثمن مع التثمن في شيء وليه، تثمن في الشيء وليه المخضوض والمتثمن الليل. وجعل كسر الشوك زائد في المعنى، لزيادة المعنى ليس من أصل المعنى. لكن لو جعل كسر الشوك الخض بمعنى كسر الشوك أصلا آخر، فهناك معنى ما في معنى أن يكون الخض أصلا آخر، وجاء عليه تفسير السلف، لكن لم يشر تفسير السلف إلى المعنى الذي ذكره في قضية تثمن في شيء وليه، إنما ذكروا معنيين، المعنى الأول الموقر الحمل والثاني الذي خبئ شوكه. لأنه قد يقول قائل لعله يعني لعل التفسير تفسير بالسبب، لأن السبب الانحناء والتفني في هذا الشجر هو إيش؟ كثرة كثرة الحمل، لكن هذه غير لازمة دائمة، غير لازمة دائمة، ما يدل على أنها حقيقة من المعاني الأصلية لمعنى الخض، المعاني الأصلية ومعاني الخض الذي وهي التي ذهب إليها السنة. الطبري لمن المعاني الخض ذهاب الشوك هو المطلق حمل، هذا وهو يكون هذا معنى وهذا معنى، إضافة إلى المعنى الذي ذكره ابن فارس معنى أنه فيه غموض غير واضح. إن هذا أقرب من المصنف في
إزالة الشوك،
هنا ما بتجد هذا الكلام ما
هنا
لا شوك فيه، أي الناس أقول لك كل معنى خلص من الشوك. ولنلاحظ في عبارات السلف أن بعضهم ذكر المعنيين معا، مثل قتادة قال كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك، يعني هذا المعنى وهذا المعنى. لذلك أورد عن عكرمة قال لا شوك فيه وهو الموقر، وهو الموقر، فجمع بين القولين. ثم ذكر من قال بالموقر حامل. طبعا نلاحظ في رواية العطية العوفي قد تكررت عندنا عبارة ويقال خذ حتى ذهب شوكه فلا شوك فيه، لأنه قال قال خضه وقره من الحمل، وهذا افترض أنه يذكر بماذا في القول الثاني القول ابن عباس. ثم قال ويقال خضه حتى ذهب خضد حتى ذهب شوكه فلا شوك فيه، وهذه حكاية للتفسير، هذه حكاية للتفسير، يعني يمكن لو واحد يريد مثلا يؤرخ حكاية التفسير يجد عندنا أمثلة عند عطية العوفي. ذلك مجاهد قال يقولون هو الموقر حملا، لكن أشار إلى من هم يعني من أخذ منهم من الصحابة أن يقولون الموقر حملا. والنتيجة في هذا أن نقول إن المعنيين صحيحان في معنى الخض، وهي أسباب المشترك اللفظي، يكون هذا السدر بخلاف سدر الدنيا الذي فيه شوك وكلة ثمر، في شوك وقلة ثمر، يكون السدر الآخر مخضوض من الشوك كثير الثمر، مخضوض من الشوك كثير الثمر. وقد أشار سعيد إلى هذا بقول ثمرها أعظم من الفلان. نعم الوقت ثمر علينا، نرجو أن نكون فيها طيب ما في هذا يقول كم منظور
وقوله وطلح المنضود. أما القراءة
لا طلح طلح المنضود.
أما القراءة فعلى قراءة ذلك بالحاء وطلح منضود، وكذلك هو في مصاحف أهل الأمصار. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقرأه وطلع منضود بالعين. وساق بإسناده عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي قرأها طلع منضود. وساق بإسناده عن الحسن بن سعد عن قيس بن عباد قال قرأ رجل عند علي وطلح منضود، فقال علي ما شأن الطلع؟ إنما هو وطلع منضود. ثم قرأ ونخل طلعها هضيم، فقلنا أولا نحولها؟ فقال إن القرآن لا يهاد اليوم ولا يحول. وأما الطلح فإن معمر بن المثنى كان يقول هو عند العرب شجر عظام كثير الشوك، وأنشد لبعض الحداة بشرها دليلها وقال غدا ترين الطلح والحبال. وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون إنه الموز. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي سعيد مولى بني رقاش قال سألت ابن عباس عن الطلح فقال هو الموز. وساق بإسناده عن أبي سعيد الرقاشي أنه سمع ابن عباس يقول الطلح المنضود هو الموز. وساق بإسناده عن أبي سعيد الرقاشي قال قلت لابن عباس ما الطلح المنضود؟ قال الموز. وساق بإسناده عن أبي سعيد الرقاشي قال سألت ابن عباس عن الطلح فقال هو الموز. وساق بإسناده عن أبي سعيد الرقاشي عن ابن عباس وطلح المنضود قال الموز. وساق بإسناده عن الحسن بن سعد عن علي رضي الله عنه وطلح المنضود قال الموز. وساق بإسناده عن رجل من أهل البصرة أنه سمع ابن عباس يقول في الطلح المنضود هو الموز. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله وطلح المنضود قال موزكم، لأنهم كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلحه وسدره. وساق بإسناده عن عطاء في قوله وطلح منضود قال الموز. وساق بإسناده عن قسامة قال الطلح المنضود هو الموز. وساق بإسناده عن قتادة في قوله وطلح منضود قال الموز. وساق بإسناده عن قتادة وطلح منضود قال الموز. وساق بإسناده عن قتادة قوله وطلح منضود كنا نحدث أنه الموز. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وطلح المنضود قال الله أعلم، إلا أن أهل اليمن يسمون الموز الطلح. وقوله منضود يعني أنه قد نضب بعضه على بعض وجمع بعضه إلى بعض، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله وطلح المنضود قال بعضه على بعض. وساق بإسناده عن مجاهد قوله وطلح منضود قال موزكم، لأنهم كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلحه وسدره.
أول قضية ذكرها هنا في قوله وطلح منضود خلاف القراءة. القراءة الصحيحة بالحاء وطلح، وذكر علتين لذلك. العلة الأولى أن القراءة على ذلك، والعلة الثانية قسم المصاحف قسم المصاحف. وذكر ما روي عن علي أنه قرأ إيش وطلع عنده، وهذه تحتاج طبعا الرجوع إلى ماذا؟ إلى قضية الأسانية. فإن ثبتت لاحظ كيف استدل علي أو احتج علي لقراءته. بآية أخرى ونخل طلعها هضيب. وهذه أحد أساليب تصحيح القراءة أو ترجيح القراءة، يعني يكون لها نظير في القراءة، يكون لها نظير في القراءة. نقرأ نص أبي عبيدة في
خرج عبيدة خلف المنظور زعم المفسرون أنه الموت.
لاحظ عبارة قال إيش؟ زعم المفسرون أنه الموت. نعم.
أن العرب قطع عندهم شجر عظيم في سور الخوف، فقال الحاضي
نعم. زين. لاحظ الآن الإشكالية عند أبي عبيدة أنه الآن قال زعم المفسرون ثم قال إيش؟ وأما العرب. فأن نافع ممكن نفهم أن المفسرون إذا هنا لا يفسرون بماذا؟ لغة العرب، هذا فيه إشكال. والإشكالية هنا هو قصور المعرفة في وجوه اللفظ عند العرب. قصور المعرفة في وجوه اللفظ عند العرب. فالعرب أولا تثبت أن الطلح والموز ولا لا، أن تقول بأن الطلح والموز ولا لا. نعم، لكنها لغة كما ذكر من؟ ابن زيد يمانية، لغة أهل اليمن. فقطعا تكون مما لم يبلغ أبا عبيدة. لكن لو كان أبو عبيدة اتخذ من منهجه أن يكون كلام السلف في تفسير حجة لغوية، أن يبينون كلام الله العربي بكلام عربي، لا إلى وهم أعلم منهم بن عباس وعطاء وغيره، لكان ما احتاج إلى استنكار هذا المعنى، وهو بفعل غريب الواوي، لأن المعنى مكتوب في الطلح هو نعم طلح الشوك، وهو مشهور عندهم في الطائف وغيره ويشاهدونه. كون السلف ينبهون على هذا المعنى الذي هو الموت ويتفقون عليه ولا يذكرون غيره، مع إلا إشارة مجاهد من قالوا كان يعجبهم طلح حج ثم يقولوا الموت وكان يعجبهم طلح حج، يعني ما الرابط بينهما، لكن المقصد أنهم لم يذكروا غيره في تفسير الطلح. هذا يدل على أنه هو الأولى في توجيه الآية. لكن لو قال قائل ألا يمكن أن نعتمد على كلام مجاهد لما قال موزكم لأنهم كانوا يعجبون بوج وظلال من طلح وسجر، أن نقول أيضا الطلح اللي هو الطلح بالشوك يدخل في معنى وطلح المنظور لأنه متناسب مع قوله في سدر مخروض وطلح منظور، لأن السدر والطلح شجرتان متقاربتان، هذه ذات شوكة إذا شوكة. هل يجوز هذا ما دام السلف اتفقوا جميعا على معنى واحد هو أن المراد به الموت؟ لو قلنا بالطلح الثاني هل يناقض قوله؟ منضود معنى متراكب بعضه على بعض. وقال ومنضود يعني قد نجد بعضه على بعض وجمع بعضه على بعض. فطلح المنضود بعضه على بعض. طيب يعني كانت تقول أنت أن كلام السلف ما زال وجيها ونترك أن يكون أصلا ما يدخل يطلق معناه الشوك، لأن فيه أن الشوك لأن فيه شوكا ولم يشر إلى ماذا؟ إلى قبضه. والشيء الثاني أن هذا الطلح الذي هو بالشوك كيف يكون مضبه لا يتناسب مع توجيه مضبه، يكون توجيه كلام السلف أو كلام السلف أوضح وأقرب، لأن الموز منضود يعني متراكب بعض على بعض هذا معروف مستمر من حالنا، والطلح معنى الموز هذا وارد وثابت عند العرب في دلالة تفسير السلف ودلالة نص عبد الرحمن بن زيد أنها لغة عند أهل اليمن، والموز معروف عند أهل اليمن، الموز ما زال قديما معروف عند أهل اليمن، وإن كان طالب عاشور كأنه شر يساوى ملحظ أنه كان غير معروف لأنه رجح الطلح أنه طلح للشرع ووجهنا هذا أيضا إيش لو نقرأ عبارة نوع
قال وقلبه يريد من سجن العذاب من واحد يقلها وأن حرم الرجال ينبت في بطون الأوديه الكبير الطويل غير الساقي من أصغر شجر الغذاء عروضا وأجسامه طوال عظاما شديدة الارتفاع في الجوف، ولها شيخ كثير قليلة الورق شديدة الخضرة كثيرة الكل من ارتفاع أجسامها، وصنفها جيد وشوكها أقل الشوك أذى، ولها نور طيب رائحة. وتسمى هذه الشجرة أم غيلان، تسمى في صفاء قس غيلان، وفي أحواض جوز تسمى نسك سنابل. ومن عند الحراسة انحرافة الأقسام ليس له سوق بارزة.
فذكر قول السلف في الموت.
وفسر الخلق وذكر الموت روي ذلك عن ابن عباس بن كثير ونسب إلى علي بن أبي طالب، والامتنان به على هذا التفسير امتنان بثمره، لأنه ثمر طيب لذيذ ولشجره من حسن المنظر. ولم يكن شائعا في بلاد العرب الاحتياج الى
كثره الماء. لاحظت؟ ولم يكن شائعا في بلاد العرب. طبعا اذا كان في الشمال فنعم، اما في اليمن فكان معروفا. اما اليمن فكان معروفا، وهذا يعلق علينا وكان معروفا في اليمن، وهم كان لهم ريحه الشتاء والصيف. اي نعم، لا شك هو اشكاليه هو عندنا انه النظر الى تفسير السلف. وكان نظر الى تفسير السلف انه اصل ما كان مثل هذا الكلام يعني. هذا نقول الآن قبل قليل السؤال. إحنا الآن قبلنا كلام السلف ما نختلف على هذا أن الطلف معنى الموت، لكن هل الآية تحتمل من باب الاشتراك اللغوي الطرف الاخر او لا؟ فكيف يكون معنى النظر اللي هو يعني انه متراكم بعضه على بعض؟
يعني يكون النعيم هنا في استنتاج يعني النظاره
والخضره والظل شر الله.
هل في احد من السنه ذكر عرابيط على ايه في التاريخ اذا في كتاب الجنه ليس منها المخلوق؟
لا ستاتي طوه في ظل ممدود ستاتي يطوه مضى ستاتي. فنقول إذا كان له المقصد، إذا كان بما قاله أبو عبيدة وجه من جهة اللغة وهو صحيح في الواقع، ثم كان لا يعارض ما جاء عن السلف، ما عارض ما جاء عن السلف لأنه لم يناقضه، هذا معنى وهذا معنى. ثم في قضية أخرى أن السياق تحتمل، وهذا المحتاج إلى تحرير، مع أنه حقيقة كون الطلح في بلادهم واضع عندهم يعني يمكن نقول يمرون عليه في ذهابهم. اي نعم موجود
ولا يذكرون.
اي نعم ابن عباس ودود ذكره من ذا وكان يعجبهم، كونهم يرجلون هذا المعنى يوجهون إلى الموت دلالة على أنه ليس من مراجعهم. هذا حقيقة يجعل الواحد يعني يقول ما لا مانع من ذلك، لكن كونهم يرجلون هذا المعنى الذي قد لوان في كل واحد عام يقول له طلح منضود يهزمه إلى الشجرة ولا يتجه أبدا إلى الموت، يكون السبب يجمون عليه يجعل الواحد يقف مع هذا القول أقرب. نعم.
يوسف بن غطية قال: وقال الحسن ليس بالموت ولكنه شجر ظله بارد رطب.
نعم أنا قرأت هذا القول، يقول الحسن ونسب الحسن، لكن هي حقيقة للتحرير يعني أين الحسن إذا كان من عن الثعلبي، من قد ينقل عن الثعلبي. والإشكالية أن في رواية الثعلبي عن الحسن من طريق عمرو بن عبيد سبق الإشارة أو التنبيه لأن فيها أغاليط على الحسن، فيها أغاليط على الحسن في رواية عمرو بن عبيد المعتزلي البصري عن شيخ الحسن. في ضعف جدا عبارة بعبيدة دل على التضعيف مقازع من المسلمين والعرب قبل كل أن قولهم.
وهذا منهج عنده سنوات.
إيه نعم تكرر عنده هذا في موطن آخر في متكأ، من فسر متكأ بأن المراد به نسيت عبارة فيه امتكى من تفسير السلف، قال عن هذا من أبطل الباطل على وجه الأرض. إيه من تفسير السلف امتكى أبطل الطعام لترج. نعم سنت لترج، قال السلف أنه لترج فقالت هذا من أفضل البطن على وجه الأرض. إن أنكم معه، لكن ما هو يعني مقصود به مثل
هل
هو عنده هذه الرواية، هذه الرواية بالذات الكلبي عن أبي سلمة بن عباس موجودة عند الفراف، هي الكرة الكثيرة، هو الكرة الكثيرة فقط، ما كان عنده يبدو اهتمام بالرواية، مع أن النادي بن السري ذكر عنه أنه كان يحضر عند الشيوخ من عند هذا الحديث من الناس، وكان إذا سمع حديثا يرى أن له فيه فائدة قال الشيخ أعد، فكنا نرى أنه يحترم أن يحترم ما يحترم. لا 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 ما أتوقع عن مصر، عدم اعتناء فقط في تفسير السلف، عدم اعتناء، أيضاً عدم اعتناء، فأثر هذا في منهج التلقي.
الاعتناء ما يدرون في رواية السلف، إذا قلنا أنهم يعني
هذه واحدة، وشيء ثاني بعضهم قد يكون لا يرى أن تفسير السلف حجة لغيره، يعني لا يعتمد حجة لغيره. لا أرى أن قد يكون أحيانا عنده أقل من المذنبين على الأقل سواء، لكن ما يعجب به، ولهذا ثعلب لو عبارة قال التفسير له التفسير، وأما العرب فقط كان يرى التفسير شيء اللي ما يسمى العرب فيه. لكن هذه قليلة على النصوص الواردة عنها، هي النصوص القليلة، لكن النصوص الصريحة في هذا الكلام السلف. لكن استقراء المنهج العام واضح جدا أن اللغويين لم يعتنوا بتفسير السلف، قال عام الكتب والكتب اللغة واضح جدا. لا ما أبو عبيدة، أبو عبيدة أبو عبيدة عنده كان عنده جانب الآثار، هذا واضح، وهذا ما نعي عليه في مجال القرآن، عنده جانب الآثار
ما يعرف يعني وارد في هذه
الآثار، هذا مثلا في ينجب ويثبت به الأقدام ذهب إلى التثبيت المعنوي وترك التثبيت الحسي، هو ثابت أصلا، وهو قصة في القصة في الأمثال في الحسي، وذهب إلى المعنى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.